أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام يا أخوان ولا يزال في هذه المسألة 18 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. المسألة 18 تتناول عنوان الكذب. في الدرسين الماضيين أوضحنا محل الكلام، أوضحنا الطريقة الفنية للاستنباط، ثم أوضحنا حقيقة التورية وما ذكره الشيخ رحمه وأمثلة لهذه الحقيقة، وما ذهب إليه رحمة الله تعالى عليه من أنه لا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب. وذكرنا أيضا مؤيدين ذكرهما رحمة الله تعالى عليه لما ذهب إليه، وهذان مجرد مؤيدين فقط وفقط. ولكن ما الدليل على ما تقوله رحمة الله تعالى عليك من أنه لا ينبغي الإشكال في عدم كون التورية من الكذب؟ هذا ما سندخل فيه في هذا الدرس مستعينين به سبحانه وتعالى ومنه وببركات أهل البيت وألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول: ووجه ذلك، الآن ندخل في البحث التفصيلي، ما الدليل على ما تذكره، ما ذهبت إليه من عدم كون التورية من الكذب؟ لو تأملنا فيما تقدم لا سيما في الدرس الماضي لوصلنا إلى نتيجة، هي أن توضيح حقيقة التورية لوحدها لا ينفع أي شيء في إثبات المدعى. يعني أنت تدعي أنها ليست من الكذب وهذه حقيقتها، مجرد اتضاح حقيقة التورية هذا لا يثبت أبدا عدم كونها من الكذب، لا أنه فضلا عن أن يثبت المدعى لا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب كما ادعاه رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه لا بد للوصول إلى تشخيص عدم كونها من الكذب أن نشخص أصلا أولا أنه ما هو الكذب، حقيقة الكذب ما هي، لكي يتضح أن هذه التورية التي حقيقتها كذا ليست من الكذب. ولهذا يدخل هنا رحمة الله تعالى عليه بما كان أن يدخل فيه في بداية البحث عن الكذب، وهو تشخيص حقيقة الكذب. هنا الآن يدخل في هذه الحقيقة، وكان ينبغي كما قلنا سابقا أن يدخل في توضيح وتشخيص هذه الحقيقة منذ زمان. يقول عموما: ووجه ذلك أنه لا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب التورية، أن الخبر، شوف بس شنو أنت تنتظر منه، أن يوضح لك حقيقة الكذب، أن الخبر باعتبار معناه وهو المستعمل فيه كلامه ليس مخالفا للواقع، وإنما فهم المخاطب من كلامه أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ. شوف هذه العبارة، هذه الجملة معناها ماذا؟ معناها أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يختار أن الكذب وحقيقة الكذب وماهية الكذب هي مخالفة المراد من الكلام والمقصود من الكلام للواقع. هذه هي حقيقة الكذب، وليست مخالفة ظاهر الكلام للواقع، لا، وإنما هي مخالفة المراد والمقصود، يعني مراد المتكلم، مقصود المتكلم من الكلام للواقع، هذه هي حقيقة الكذب. طيب، من حقنا أن ماذا؟ أن نسأل: ولماذا اخترت هذه الحقيقة؟ لماذا لم تقل مخالفة ظاهر الكلام لماذا؟ للواقع؟ ها؟ من حقنا أن نسأل هذا السؤال أم لا؟ طبعا من حقنا. فيجيبنا رحمة الله تعالى عليه فيقول: عندما نقول أخبر فلان، أخبر، ما المقصود بأخبر؟ حتى نعرف شنو حقيقة الكذب. شوف، خلينا نبدأ بهذا السؤال، ما المقصود بأخبر؟ وما هو الغرض من الإخبار؟ هذان سؤالان أجب عنهما، ها، تصل إلى نتيجة ما هي حقيقة الكذب. شوف وين كنا السؤال، ما هي حقيقة الكذب؟ الآن وين وصلنا؟ قلنا إذا نريد نجاوب على هذا السؤال فلنجب على هذين السؤالين، ما هي حقيقة الإخبار عندما نقول خبر، عندما نقول أخبر، ما هي حقيقة الإخبار، وما هو الغرض من الإخبار؟ شوف، حقيقة الإخبار لو تتأمل بيها، أخبر يعني شنو؟ يعني أبرز وكشف عن مقصوده بكلامه، هذا أخبر. أخبر كشف أو أبرز عن مقصوده بكلامه. ليش؟ ليش أصلا أخبر هذا معناه؟ يعني كشف عن مقصوده. أنا أقول لك ليش، وهذا جواب للسؤال الثاني. السؤال الثاني، ما هو الغرض من الإخبار؟ أنا أقول لك، لأنه هو لماذا يخبر؟ لماذا يحتاج إلى الإخبار؟ ما هو الغرض من الإخبار؟ الغرض من الإخبار ليس إبراز ظاهر الكلمات، لا، عرفا لو تسألهم ما الغرض من أن هذا جاي يخبر؟ لأجابوك بضرس قاطع. ماذا يجيبونك؟ يجيبون فيقولون الغرض من الإخبار هو تفهيم المراد. ها، تفهيم شنو؟ المراد، تفهيم المعنى المراد. صدق؟ هسه أنت ارجع إلى نفسك، أنت من هسه تخبر أحد الناس بشيء، شنو اللي تريده؟ شنو غرضك من هذا الإخبار؟ أن تؤدي ظاهر الكلمات، أو أن تنقل للآخر مرادك ومقصودك؟ لا، هو المراد والمقصود. فإذا كان الغرض من الإخبار هو نقل المراد والمقصود، أو الكشف عن المراد والمقصود، أو إبراز المراد والمقصود، فمن الواضح حينئذ أن المقصود معنى الإخبار وأخبره هو أبرز مقصوده. فشنو هسه صار الخبر؟ إبراز المقصود. طيب، فإذا كان إبراز المقصود، فما هو الكذب؟ ها؟ فما هو الكذب حينئذ؟ مخالفة هذا الذي أبرز، اللي هو ياهو المقصود، لمن؟ للواقع. شفت شلون طريقة فنية ومنهجية وجميلة وإبداعية أصلاً اتخذها وسلكها الشيخ أستاذ الفقهاء والمجتهدين للوصول إلى حقيقة الكذب؟ أول شيء شنو قال؟ قال حقيقة الكذب مخالفة المبرز، مخالفة المقصود، المقصود، ها، المراد للواقع. شلون؟ هاي شلون قلت هيك؟ قال انتم جاوبوني على هذين السؤالين، انتم من جوابكم انتم راح تقولون ما اقول به انا. شنو هم السؤالين؟ ما المقصود بالاخبار والخبر واخبر؟ والثاني، ما الغرض من الاخبار؟ وطبعا شوفوا، وان كان هو السؤال الثاني جوابه توجيه لجواب السؤال الأول، اللي هو ما المقصود من الخبر. بالنتيجة إذا السؤالين جابوا عليهن، تصلون إلى ما وصلت إليه أنا. وفعلا وصلنا إذا جاوبنا على السؤالين فعلا. وأما أنه يجي واحد ويقول زين لعد هسه هذا الكلام مو إلى ظاهر، فهذا فهم الظاهر. قلنا احنا ما لنا علاقة هو شنو فهم أم لا، فهم ماذا أم لم يفهم ماذا، فهم الظاهرة ولم يفهم المقصود. هو المتكلم لم يخبر بالظاهر حتى يكون المعيار هو مخالفة أو موافقة الظاهر، هذا الظاهر، لا، وإنما أخبر بمقصوده. أخبر بمراده. إذا هذا المراد مخالف للواقع هذا كذب. والحال أننا قلنا في التورية أن المراد شبيه موافق للواقع. تذكرون إحنا بالتعريف مال التورية شنو قلنا؟ قلنا وأما التورية أن يريد بلفظ معنى شبيه مطابق للواقع. يريد مو؟ إذن اتضح الآن، اتضح الآن أن التورية ليست من الكذب. فإذا لم تكن من الكذب، إذن ونحن ننطلق من أصالة البراءة، إذن عمومات عمومات وإطلاقات حرمة الكذب في المرحلة الثانية لا تنطبق عليها. إذا ما انطبقت عليها، قلنا إذا ما انطبقت عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، ننتقل علما إلى دليل خاص على حرمة، قصدي التورية. دليل خاص على حرمة التورية ولكن من حيثية كونها كذبا، والمفروض أنه ليس موجودا أيضا. فالنتيجة أننا لازلنا على مقتضى أصالة البراءة. إذن إلى الآن التورية ليست من الكذب، فهي ليست محرمة بعنوان كونها كذبا. طيب الآن ننبه على ماذا؟ على تلك النكتة المنهجية اللي دائما كنا نرددها ورددناها بالدرس السابق يمكن واللي قبله، من أننا عندما نبحث في عنوان فإننا نبحث في كونه حراما أم ليس بحراما من حيثية خاصة وليس من كل الحيثيات. ولهذا التورية قلنا وكررنا أننا نبحث هنا عن كونها حراما تكليفا من حيث كونها كذبا، وهذا لا يمنع أن تكون محرمة بعنوان آخر. ولهذا شوف شو يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نعم لو ترتب عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة، حرمت من تلك الجهة. يعني شنو؟ يعني هسه هذا راح يفهم انه ابو البيت ما موجود، مو؟ وراح يخلي وروح. اذا يترتب على انه من يخلي وروح سيقع في شنو؟ في ظلم. ها؟ يعني هو جان يريد يجي حتى شنو؟ افرض على سبيل المثال، هسه هذا المثال لربما لا يكون دقيقا جدا. لا خلينا نضرب مثال آخر قد يكون دقيق أكثر دقة. يعني هذا يطالب فلوس وحل الأجل بحيث إذا ما ينطي هذا الفلوس يقع في مخمصة هذا الدائن اللي إجا ودق الباب. وقوعه في المخمصة من إجا؟ من التورية. فالتورية تكون حينئذ مما يترتب عليه مفسدة فيحرم من هذه الناحية وليست بعنوان كونها كذبا. طيب إلى هنا إذا التورية ليست من الكذب، فهي ليست محرمة. نعم لو كان يترتب عليها مفسدة، يعني عنوان آخر، طبعا مفسدة يعني عنوان آخر محرم. ها؟ لو كان ينطبق عليها عنوان آخر محرم فستكون محرمة لهذا العنوان. طيب يقول: إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء موجودة فيها. هذا دليل مدعى على ماذا؟ على أن التورية من الكذب. شلون؟ بس من الكذب أو أن التورية محرمة بحرمة الكذب. شلون؟ نقول هكذا، نقول هكذا: الكذب لماذا حرم؟ هي الأحكام متابعة للملاكات. حرمة الكذب شنو ملاكها؟ مو المفسدة؟ مفسدة شنو؟ المفسدة هي الإلقاء في الإغراء في الجهل. يعني شنو؟ يعني إلقاء المخاطب في الجهل. هذا الإلقاء في الجهل هو محرم، هو الملاك. فإذا كان هذا هو الملاك فالتورية، التورية فيها إغراء بالجهل أم لا؟ طبعا إغراء في الجهل. أنت قاصد تفهمه الظاهر، أنت قاصد هو يفهم الظاهر، إذن ستلقيه في الجهل وهذا الملاك اللي هو المفسدة بنفسه موجود في الكذب، وبنفسه موجود وين؟ في التورية. فالتورية ستكون محرمة لتحقق ملاك الكذب فيها. سأفرض هي ليست كذبا ولكن نقول هي محرمة، ليش؟ لأن الملاك، أو أنت ستبعد الملاك هو بمثابة العلة للحكم، مو كما يعبر السيد الشهيد وتعلمنا في الحلقات، بمثابة العلة. الملاك هو بمثابة العلة، والعلة حيثما تحققت تحقق الحكم اللي هو ياهو الحرمة. يقول اللهم إلا، ومن يقول اللهم يعني أنت شنو، اغسل يدك، يعني هذا مو صحيح. اللهم إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء موجودة فيها. بس طبعا هذا حتى لو قلنا أن الملاك موجود فهي لن تحرم من جهة الكذب، ها، ستحرم بعنوان آخر، مثل ما تونا قلنا لو ترتب عليها مفسدة بعنوان آخر، وهو ممنوع هذا تحقق الملاك. ليش؟ يقول لأن الكذب محرم لا لمجرد الإغراء. شوف، ومنو قال لك أصلا ملاك الملاك في حرمة الكذب هو الإغراء؟ من قال؟ من قال؟ هسه حتى لو سلمنا أنه الإغراء، الإغراء بالجهل، من يقول فقط وفقط هو هذا الملاك؟ من يقول ما مركب هو من عدة أشياء؟ بالنتيجة لا نحرز لا الملاك اللي هو الإغراء في الجهل فقط وفقط، ولا نحرز أنه فقط الإغراء في الجهل، لربما شيء آخر غير الإغراء تماما، ولربما الإغراء مع غيره. أما مجرد الإغراء ها اللي موجود بالتورية لا نسلم. إذا هذا الدليل أيضا. طيب، دليل آخر على حرمة التورية أو كون التورية، إحنا ذكرنا دليلين على حرمة التورية، وذكرنا أن التورية ليست من الكذب. ننتقل هسه إلى مطلب آخر. بعض الأفاضل اللي هو المحقق القمي في القوانين ذكر أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام لا ما هو المراد منه. يعني أنت شيخنا الأنصاري تقول الكذب، حقيقة الكذب مخالفة المراد للواقع، لا. شيء المحقق القمي في القوانين، صاحب القوانين المحقق القمي المشهور، يقول لا، وإنما حقيقة الكذب هي مخالفة الظاهر. فمثلا لو قال، والكلام للمحقق القمي، رأيت حمارا وأراد من الحمار شنو؟ البليد، من دون أن ينصب قرينة. شنو هذا كلامه حسب المحقق القمي؟ فهو متصف بالكذب وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع. شوف هنا المراد اللي هو البليد يعني الغبي مو مخالف للواقع، أنه فعلا هو حقيقة رأى بليدا، ولكن مع هذا يتصف هذا الكلام بالكذب. ليش؟ لأن الكذب إنما حقيقته مخالفة الظاهر، وظاهر هذا الكلام رأيت حمارا، طبعا طبعا بأي سبب؟ بسبب عدم نصب قرينة على أنه يريد خلاف الظاهر، ظاهر هذا الكلام هو الحمار الحيوان، إذا هذا كذب. يقول انتهى موضع الحاجة. طيب هسه ردنا لهذا الكلام، نقول إحنا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه إن أراد اتصاف الخبر في الواقع فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد الخبر ومخالفته للواقع. يقول أنا قبل شوية قلنا، مو قبل شوية، بالدرس ذاك الماضي، إن حقيقة الكذب هي مخالفة المراد، وأقمنا عليه الدليل. فأن يجي المحقق القمي ويقول مخالفة الظاهر، هذا كلام بلا دليل، بل الدليل على خلافه. هذا ماذا؟ إن أراد اتصاف الخبر يعني بالكذب في الواقع، يعني محقق القمي في مقام تشخيص حقيقة الكذب وأنها مخالفة الظاهر للواقع. إذن الرد، خلني الرد نطبق هذا الرد الأول. فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع، يعني اتصاف الخبر بالكذب في الواقع، فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد الخبر المخبر ومخالفته للواقع، مراد المقصود. الدليل على هذا اللي ذكرناه سابقا، لأن معنى الخبر والمقصود منه دون ظاهره، لأنه معنى الخبر والمقصود منه. عندما نقول خبر وعندما نقول أخبر، قلنا سابقا، دون ظاهره الذي لم يقصد. هذا الرد الأول اللي تقدم. الرد الثاني الذي لم يتقدم، وإن أراد اتصافه عند الواصف، يعني مرة أنت تريد اتصاف الخبر بالكذب في الواقع وفي نفس الأمر، ومرة أنت في مقام تعريف الكذب واتصاف الخبر بالكذب عند الواصف، الواصف هو المتكلم طبعا، فهو حق. نعم صحيح، يصير هذا الخبر التورية تصير كذب، ولكن شوف نسأل هنا، فهو حق مع فرض جهله بإرادتي خلاف الظاهر، مع جهله متى يكون كذبا؟ إذا فرضنا أن المستمع يجهل أن المتكلم قد أراد خلاف الظاهر. شوف لاحظ دقق، إذا جهل المتكلم أن السامع إذا جهل السامع المخاطب أن المتكلم قد أراد مو الظاهر، وإنما ماذا أراد؟ أراد شنو أراد؟ المقصود المراد من الكلام وليس الظاهر. في هذه الحالة يتصف بالكذب، ولكن نسأل، ولماذا يكون كذبا في هذه الحالة فقط وفقط؟ شوف أنت جاي تقول يتصف بالكذب إن كان السامع يجهل أنه أراد خلاف الظاهر. إذن شوف، لو تتأمل بهذا التوجيه تجد أن المعيار حتى عند الواصف وحتى عند المستمع في الكذب ما هو؟ هو المراد وليس الظاهر. إنما نقول إن المستمع يعتبره كذبان. ليش قلنا يعتبره كذبان؟ لأنه كان يعتقد أن المراد هو الظاهر. إذن المعيار شنو هو؟ المرجع هو المراد، فنرجع أن المعيار والمرجع هو المراد وليس الظاهر. كل ما هنالك ببركة مرحلة، ببركة خطوة أضفناها إلى السابق، أنه وهي الخطوة ما هي؟ أن المستمع يعتمد على الظاهر. هاي الخطوة، لماذا يعتمد على الظاهر؟ لأنه يعتبره شنو؟ عاكسا ومبرزا لمن؟ للمراد، لمراد المتكلم. يعتبر الظاهر هو المراد، فإذا المعيار نرجع ونقول شنو؟ هو المراد. لاحظ شنو يقول هذا الرد الثاني، وإن أراد اتصافه عند الواصف، يعني لا في الواقع، والواصف هو المتكلم، فهو حق مع فرض جهله، ولكن جهله مو جهل الواصف، جهل المستمع المخاطب بإرادة خلاف الظاهر، لكن توصيفه حينئذ، يعني توصيف الخبر بأنه كذب، باعتقادي شنو توجيهه؟ باعتقادي أن هذا اللي هو الظاهر هو مراد المخبر ومقصوده. فيرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف بمراد المتكلم، بمراد المتكلم، إناطة الاتصاف يعني بالكذب وعدم الكذب بمراد المتكلم، وإن كان الطريق إليه قلنا يزيد خطوة اعتقاد المخاطب، اعتقاد المخاطب يعني المستمع بأنه أراد الظاهرة. إذن هذا غير صحيح ما ذكره المحقق القمي. ومما يدل، ننتقل الآن إلى مطلب جديد، نذكر دليلا خاصا على عدم كون الكذب من التورية، ويذكر جملة من الأدلة من الروايات. ومما يدل على سلب الكذب عن التورية ما روي في الاحتجاج، أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال ما فعله؟ الإمام قال ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. شلون ما كذب؟ لأنه استعمل التورية. قيل وكيف ذلك؟ فقال إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل. شوف شنو المراد، إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. يعني إبراهيم إيش سوى؟ هذا كلامه، إن نطقوا فكبيرهم فعل. هذا شنو هذا في الحقيقة؟ هذا ينطبق عليه التورية. وشنو جاي يقول عن الإمام؟ ما كذب. وسئل عليه السلام عن قوله أيتها، قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون، هذا ما قصة يوسف، قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه. ألا ترى إنهم قالوا هذول العمال مال يوسف، قالوا نفقد صواع الملك، ولم يقولوا سرقتم صواع الملك، قالوا ماذا؟ نفقد. هم قالوا شنو؟ نفقد. بينما شنو ذكول يفتهمون؟ شنو افتهموا؟ افتهموا أنه سرق، بينما هم قالوا نفقد. وهكذا قول سارقون. وسئل عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام إني سقيم، قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب، إنما عنا، يعني عنا خلاف الظاهر، أراد سقيما في دينه أي مرتادا. يعني شنو؟ يعني إني مرتاد في دينه. وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي ليس هو ها هنا، فقال لا بأس ليس بكذب. وهذا شنو؟ تورية. فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله ها هنا موضع خال من الدار كما مثلنا سابقا، إذ لا وجه له سوى ذلك. وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط الشيخ الطوسي أن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب، فأنكر الصاحب أنه هنا هو فأحلفوه فحلف لهم أنه أخوه، فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له صدقت المسلم أخو المسلم. يعني شنو كان حلف لهم أنه أخوه، أنه أخوه في الإسلام، بينما هم ظاهر هذا الكلام شنو اللي فهموه؟ وهذا أخوي مو السارق اللي أنتم جاي تدورون عليه، إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلك. بهذا ننتهي من هذه المسألة التورية بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، في أمان الله وحفظه.